بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. كان الكلام في الطرف الرابع من كتاب أحياء الموات في المعادن الظاهرة. عرفنا في الدرس السابق أن المعادن الظاهرة التي لا تحتاج إلى إظهار من قبيل الملح لا تملك بالإحياء، لا تتحقق بإحيائها ملكية بالنسبة للمحيي، ولا يتحقق بتحجيرها حق اختصاص بالنسبة للمحجر. وصلنا إلى قوله: ومن فقهائنا من يخص المعادن بالإمام عليه السلام، فهي عنده من الأنفال. وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن. الشيخ المفيد وسلار وحكي هذا القول عن غيرهما ذهبوا إلى أن المعادن سواء كانت معادن ظاهرة أو كانت معادن باطنة تكون من مختصات الإمام، تكون ملكا للإمام، باعتبار أن المعادن بشكل عام من الأنفال. ولا إشكال أن ما صدق عليه الأنفال يكون ملكا للإمام. بناء على أن المعادن من الأنفال وأنها ملك للإمام، على هذا لا تملك سواء كانت معادن ظاهرية أو معادن باطنية، لا تملك إلا مع تمليك الإمام، إلا إذا الإمام ملك ما يكون من مختصاته وما يكون ملكا له. إذا ملكه الإمام لشخص ما، في هذه الحالة يملك هذا الشخص المعادن. واضح. وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن، يعني المعادن الباطنة، ولو صح تملكها بالإحياء لزم من قوله اشتراط إذن الإمام. يعني من بناء على هذا القول الذي يذهب إلى أن المعادن سواء كانت ظاهرة أو باطنة هي من الأنفال وتكون ملكا للإمام، لو قلنا بأنها مع أنها ملك للإمام يصح تملكها بالإحياء، يلزم من هذا القول أن نشترط في تملكها بالإحياء إذن الإمام في الإحياء، وإلا من دون إذن الإمام في الإحياء هذا تصرف في ملك الإمام، ولا يجوز التصرف في ملك الغير، لا يجوز التصرف في ملك الإمام إلا بإذنه. وعلى ولو صح تملكها بالإحياء لزم من قوله اشتراط إذن الإمام، وكل ذلك لم يثبت. يعني ليس هناك دليل على صحة الإحياء في المعادن الظاهرة، وليس هناك دليل على تملك المعادن الظاهرة بالإحياء، باعتبار أن الأدلة يستفاد منها أن المعادن الظاهرة تكون ملكا لجميع المسلمين. طبعا ما ذهب له الشيخ المفيد وسلار همات لم يثبت من أن المعادن الظاهرة والباطنة ملك للإمام وأنها من الأنفال، وإنما الثابت هو أن المعادن سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة هي تكون ملك لجميع المسلمين والناس فيها سواء، وكل ذلك لم يثبت. ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات، المملحة يراد بها معدن الملح، واضح؟ المعدن الذي يستخرج منه الملح يسمى أرض مملحة، واضح؟ لو كانت المملحة إلى جانبها أرض موات، في جانب هذه المعدن الملح أرض، هذه الأرض موات متروكة لا يستفاد لا ينتفع بها، إذا حفر فيها يعني في الأرض الموات بئر وسبق إليها الماء إلى تلك الأرض الموات ماء صار ملحا، يعني صار الماء الذي يسبق إلى هذه الأرض الموات يصير ملحا. إذا كان الفرض هو هكذا أن الماء إذا سبق إلى هذه الأرض الموات التي حفر فيها البئر يصير الماء ملحا، هل يصح تملكها بالإحياء؟ هل يتحقق حق اختصاص إذا حجر على هذه الأرض، أو أنه لا ملكية ولا اختصاص؟ يقول المحقق يصح تملك هذه الأرض بالإحياء. لماذا؟ لأنها أرض موات، وهذا الشخص قد حفر فيها بئرا، والحفر البئر من جملة مصاديق الإحياء، أرض موات أحييت الأرض، هذه الأرض يصح تملكها بالإحياء. حتى إذا كان الماء لو سبق إليها صار ملحا باعتبار جوارها مع المملحة، صح تملكها بالإحياء واختص بها المحجر. يعني لو جاء شخص ولم يحيها وإنما حجر عليها، كما لو أحاطها بمروز يعني بحائط من تراب، هذا تحجير، هذا التحجير يفيد في هذه الأرض الموات حق اختصاص واختص بها المحجر. ولو أقطعها الإمام صح، يقول هذه الأرض الموات إذا جاء الإمام وأقطعها التي جنب المملحة جنب معدن الملح، إذا جاء الإمام وأقطعها يعني دفعها وأعطاها لشخص معين ملكها إياه، هل يصح هذا الإقطاع أو لا يصح؟ يقول يصح، لأنها الأرض، لأن الأرض أرض موات، وأسسنا في الدروس السابقة قاعدة وهي أن الأرض الموات كما تقبل الإحياء وتقبل التحجير تقبل إقطاع، تقبل الإقطاع من قبل الإمام، ولو أقطعها الإمام صح. هذا كله بالنسبة للمعادن الظاهرة التي لا تفتقر إلى إبهار. وأما المعادن الباطنة، يقول المعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلا بالعمل، معادن لكنه لا يمكن، لا تظهر هذه المعادن إلا بالعمل. هذا العمل سواء كان حفرا أو كان عملا آخر غير الحفر، على كل حال لا يمكن أن تظهر، يعني لا تظهر عادة هذه المعادن إلا بالعمل، من قبيل كمعادن الذهب والفضة والنحاس فهي تملك بالإحياء. حكم المعادن الظاهرة غير حكم المعادن الباطنة. المعادن الظاهرة قلنا أنه لا يثبت فيها حق اختصاص بسبب التحجير، ولا يثبت فيها ملك بسبب الإحياء. أما المعادن الباطنة تملك بالإحياء، ويجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك، قبل أن يأتي شخص ويملكها بالإحياء، هل يجوز للإمام أن يقطعها لشخص أو لا يجوز؟ يقول المحقق الحلي يجوز أن للإمام أن يقطعها لشخص، أن يعطيها يملكها لشخص ما دامت أرضا مواتا، واضح؟ في الحقيقة هذه المعادن الباطنة لو أردنا التشكيك في صدق الآراء في صدق الموات عليها، يعني قلنا أنه أنها ليست موات، على الأقل هذه المعادن الباطنة بحكم الموات، على الأقل هي بحكم الموات، وإذا فإذا كانت بحكم الموات تندرج تحت عموم ولاية النبي وولاية الإمام باعتبار قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال ويجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك، وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها. يقول حقيقة إحياء المعادن الباطنة هو أن يبلغ نيلها، يعني يخرجها، وبالتالي تدخل هذه المعادن الباطنة في حيازته ويكون مستوليا عليها. هذا المقصود من أن يبلغ نيلها، يعني تدخل تحت سيطرته وحيازته واستيلائه. ولو حجرها المعادن الباطنة، لو حجرها يعني الشخص الذي أراد أن يعمل في هذه المعادن الباطنة لم يحيها وإنما حجرها فقط، وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به، يعني بالعمل نيلها، لا يصل إلى المعدن بحيث يأخذه ويستولي عليه، وإنما يعمل عملا فيها، هذا العمل يكون مقدمة لتحصيل هذه المعادن والاستيلاء عليها، كما لو أحاط هذه المعادن بسور من تراب، بمروز، يعني سور من تراب، حائط من تراب، أو مثلا فعل فعلا آخرا يكون مقدمة للإحياء، لكن لم يحيها، يعني لم يخرجها حتى تدخل هذه المعادن تحت استيلائه. وهو ولو حجرها وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها كان أحق بها ولم يملكها. يقول يثبت بهذا التحجير حق اختصاص بالنسبة له، ولكنه لا يكون مالكا لها، لأن الملكية تتحقق بالإحياء، والإحياء يتوقف على العمل الذي يبلغ بسبب هذا العمل نيله منها، وهو أن تدخل تحت استيلائه. طبعا في هذه الأمثلة ثمر عملية بين الملكية وبين حق الاختصاص ماكو، لأنه كما يجوز للمالك منع الغير للذي ملك الأرض أو المعدن بالإحياء، كما يجوز له أن يمنع الغير من أن يتعرضون لهذه الأرض أو هذا المعدن بالإحياء وللتملك، كذلك الذي يثبت له حق الاختصاص يتمكن على هذه الأرض الموات أو هذا المعدن الباطن، يتمكن من أن يمنع غيره من أن يتعرض لهذه الأرض بالملكية أو بالإحياء أو بالاستفادة من هذه الأرض. زين. ولو أهمل هذا الشخص الذي حجر المعدن الباطن ولم يبلغ بهذا العمل الاستيلاء على هذا المعدن الباطن، يعني لم يحقق الإحياء الحقيقي لكنه حجر على هذا المعدن الباطن وأهمل العمل، ترك العمل، يقول أجبر، يعني من قبل الحاكم الشرعي أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنها. يتم العمل يعني يحقق الإحياء وهو أن يستولي على المعدن الباطن، أو يجبره على رفع يده عن هذا المعدن، عن العمل عنها، يعني عن هذه المعادن الباطنة. ولو أهمل يعني العمل أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنها. ولو ذكر عذرا، لو فرضنا أنه ذكر عذر، قال هناك عذر يمنعني من أن أتم العمل في هذا المعدن الباطن، أنظره السلطان يعني أمهله بقدر زواله، يعني بقدر زوال العذر، ثم ألزمه أحد الأمرين بعد أن ينتهي هذا الزمان الذي يفترض فيه زوال العذر، يلزمه الإمام إما بإتمام العمل وإما برفع يده عن هذا المعدن الباطن. فرع، لو أحيا أرضا، أرضا موات أحياها شخص، وظهر فيها معدن من ضمن العمل، مثلا أحيا الأرض وزرعها، حفرها مثلا لغرض الزراعة، بعد الحفر والزرع تبين أن في هذه الأرض معدن، أي من المعادن؟ واضح. نفترض معدن ذهب مثلا، وجد فيه ذهبا أو فضة، يقول ملكه، سنفترض يفترض أنه إذا كان العمل بهذا المقدار القليل، المعدن أيضا يكون معدنا مثلا صغيرا. واضح. طبعا يفترض أيضا أن هذا المعدن معدن باطن، وإلا إذا كان المعدن معدنا ظاهرا، المعدن الظاهر بالإحياء لا يملك. كلامنا في أنه إذا أحيا أرضا مواتا فوجد فيها معدنا، هذا المحيي يملك المعدن تبعا للأرض، باعتبار أن المعدن يكون من أجزاء الأرض، وهذا المحيي قد ملك الأرض فيملك جميع أجزائها ومن أجزائها المعدن. غاية الأمر لابد من افتراض أن هذا المعدن الذي عثر عليه في هذه الأرض المحيات معدن باطن، لأن المعدن الظاهر لا يملك بالإحياء، لا يملك بالبناء مثلا أو بغير ذلك. لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن ملكه، يعني المحيي ملكه، يعني ملك المعدن تبعا لها. واضح. تبعا لها يعني الأرض، لأنه يعني المعدن من أجزائها. وأما الماء، الماء لا إشكال أنه أحد المشتركات التي يشترك فيها جميع المسلمين. دل على ذلك النبوي الشريف. واضح. الناس شركاء في ثلاثة: النار والماء والكلأ. النار والماء والكلأ. إذن الماء من المشتركات التي يجوز لجميع المسلمين أن ينتفعون بها، أن ينتفعوا بها. وأما الماء فمن حفر بئرا في ملكه أو مكان أو مباح، يعني حفر بئرا في ملكه أو في مكان مباح ليملكها، يعني ليملك البئر، فقد اختص بها. يقول يثبت لهذا الشخص الذي حفر البئر في ملكه أو في ملك مباح، يثبت له حق اختصاص حتى إذا كان قاصدا ملكية البئر، لا يثبت له إلا حق اختصاص، ما دام طبعا ما دام لم يصل إلى الماء، يعني لم يصل إلى الماء الموجود في البئر، وإنما حفر وبدأ في إحيائه، فقد اختص بها، يختص بالبئر كالمحجر، لأن المحجر هو أن يفعل عمل لا يصل إلى نيل هذا البئر، إلى نيلها، واللي هو نيلها يعني الاستيلاء على مائها. المحجير يحيي هذه البئر من دون الوصول إلى الغرض النهائي من هذا البئر وهو الماء، هذا يسمى محجرا ولا يسمى محيي. واضح. هذا العمل وهو حفر البئر بغرض الملك يكون موجبا لثبوت حق الاختصاص بالنسبة للمحجر وبالنسبة للحافر، فقد اختص بها كالمحجر. فإذا بلغ الماء، يعني وصل إلى الماء، فقد ملك البئر والماء، يعني بمن؟ بالإحياء. ولم يجوز لغيره التخطي إليه، بعد لا يجوز لغيره أن يتخطى إلى هذا الماء، إليه يعني إلى البئر التي فيها الماء، فيأخذ من الماء شيئا، باعتبار أن هذا ملك البئر والماء بالإحياء. ولو أخذ من ولو أخذ منه أعاده، واضح. لو فرضنا أن هذا الشخص أخذ من الماء، هذا الشخص لو تعدى يعني تخطى إليه غيره، ولو أخذ يعني الغير أخذ منه يعني من الماء، يقول يجب عليه إعادته باعتبار أنه أخذ ماء الغير، ملك الغير، فيجب إرجاعه إلى محله. ويجوز بيعه، واضح، كيلا ووزنا، واضح. يجوز لهذا الشخص الذي حفر البئر ووصل إلى الماء وتملك البئر وتملك الماء، يجوز له أن يبيع الماء كيلا ووزنا، الماء الموجود في البئر يبيعه كيلا أو وزنا، يبيعه بالكيل بأن يبيعه كيلة كيلة، أو يبيعه بالوزن، يبيعه كل كيلو مثلا بدينار. ولا يجوز بيعه، يعني ماء البئر، ولا يجوز بيعه أجمع، لتعذر تسليمه لاختلاطه بما يستخلف. ماء البئر لا يجوز بيعه أجمع، يعني كله لا يجوز بيعه، لأن ماء البئر كلما أخذ منه، واضح، اتصل بغيره فاستخلف في مكانه، استخلف في مكانه غيره، يجيء ماء من تحت الأرض ويحل محل هذا الماء الذي أخذه البائع، فكل ما يأخذ البائع من الماء لكي يسلمه للمشتري، يأتي ماء آخر متصل مختلف ويحل محله. إذن إذا مع أن هذا الماء الذي يحل محل هذا الماء الذي يخرج، هذا أيضا يصدق عليه أنه ماء البئر، فيكون جزءا من المبيع. إذن فيما إذا أراد بيع ماء البئر أجمع، يتعذر تسليم ماء البئر، لأن ماء البئر ليس هو الماء الذي يخرج فقط، وإنما ما يحل محله أيضا يسمى ماء البئر، فأيضا يكون من المبيع. والحال أنه لا يتمكن من إخراج كل ما يستخلف من الماء في هذا البئر، وبالتالي يستحيل أو لا يتمكن عادة البائع من تسليم المبيع وهو ماء البئر. ولا يجوز بيعه، يعني ماء البئر أجمع، لتعذر تسليمه باختلاطه بما يستخلف. ولو حفرها لا للتملك، حفرها يعني البئر، ولو حفرها لا للتملك بل للانتفاع، فهو أحق بها مدة مقامه عليها. إذا حفرها لا بقصد التملك وإنما بقصد الانتفاع من الماء، حفر بئرا بقصد أن يصل إلى الماء ليخرج شيئا من الماء ويشرب، أو ليرعى لتستقي به أغنامه مثلا ويذهب، لا بقصد تملك البئر وتملك الماء الموجود في البئر، يقول يثبت بذلك له حق اختصاص ولا يثبت الملك بالنسبة له. أما عدم ثبوت الملك باعتبار أن ملك البئر المحفور يتوقف على قصد التملك، والحال أن الحافر في محل الفرض لم يقصد التملك، تملك البئر وتملك الماء الموجود في البئر. وأما ثبوت حق الاختصاص فلأن حفر البئر لا بقصد التملك لا يقل عن التحجير، وقلنا سابقا أن البئر إذا حجر عليها يفيد التحجير فيها حق اختصاص بالنسبة للمحجر، فكيف إذا حفر بئرا، واضح، فكيف إذا حفر بئرا لا بقصد تملك الماء الموجود فيها، وإنما بقصد إخراج الماء والانتفاع به وترك الماء بعد ذلك، هذا من باب أولى يكون موجبا لثبوت حق الاختصاص. ولو حفرها لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق بها مدة مقامه، يعني ما دام قائما عليها يكون أحق بها حق اختصاص أو أولوية. وقيل يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته. هذا القول لم يعرف له القائل، لكن يمكن في بعض الشروح ذكر أنه يمكن أن يكون للشيخ الطوسي. حاصله أن هذا الشخص الذي حفر البئر للانتفاع لا للملك يثبت له حق اختصاص. لو فرضنا أنه أخرج ماء كثيرا فاستفاد منه هو عياله أغنامه للاستقاء، ثم بقي من الماء شيء زائد، هذا الماء هل يجب بذله لشخص آخر لمسلم آخر أو لا يجب؟ الشيخ الطوسي قال يجب بذله لشخص آخر ولا يجوز له إبقاؤه عنده عند الحافر. وقيل يجب عليه، يعني على الحافر، بذل الفاضل من مائها، من ماء البئر الذي حفرها بقصد الانتفاع، الفاضل من مائها، الفاضل يعني الزائد، يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته، الزائد عن حاجته من الماء يجب عليه بذله للغير. وكذا قيل في ماء العين والنهر، ماء العين والنهر أيضا حكمه ذلك، يعني إذا حفره حفر مثلا بعض السواقي لجريان النهر، أو حفر عينا حفر حفرة لكي يسري الماء العين فيها مثلا لا بقصد الملك، طبعا في هذه الحالة يثبت له حق اختصاص بالنسبة للماء، واضح. فإذا أخذ من ماء العين ومن ماء النهر ما يكون زائدا على حاجته وحاجة عياله وحاجة مثلا أغنامه، يكون المقدار الزائد يجب عليه بذله للغير ولا يجوز أن يبقى عنده ويكون عنده. وكذا قيل في ماء العين والنهر، ولو قيل لا يجب كان حسنا، لا يجب يعني بذل الزائد للغير، ولو قيل لا يجب كان حسنا. باعتبار هذا شنو دليله؟ دليله أنه حينما كانت هذه الأرض أرض موات، يعني قبل أن يحفر البئر فيها وكانت الأرض أرض شنو؟ موات. هذا جاء وحفرها بنية الانتفاع، فإذا حفرها بنية الانتفاع ولم يكن حفر البئر أقل من التحجير، يعني في تحجير البئر يعني أن يبني حائطا من تراب مثلا حولها، هذا يفيد حق الانتفاع حق الاختصاص. فإذا كان حفر البئر بقصد الانتفاع يوجب ويحقق له حق الاختصاص، يوجب ثبوت حق الاختصاص له، لا دليل على أنه يجوز له الانتفاع بمقدار حاجته، أما ما زاد على الحاجة يجب عليه بذله للغير. لا بد من إقامة الدليل على وجوب بذل الزائد للغير ما دام هذا الشخص أحق بالانتفاع من ماء هذا البئر. ولو قيل لا يجب يعني بذل الزائد عن الحاجة كان حسنا، وإذا فارق فمن سبق إليها فهو أحق بالانتفاع بها. هذا الشخص بعد أن حفر البئر ووصل إلى الماء وثبت له حق اختصاص بالنسبة للماء، إذا بقي مثلا أياما ثم ترك هذا البئر، في هذه الحالة لو جاء شخص آخر وسبق إلى هذه البئر وأخرج منها الماء مثلا وانتفع بمائها، يثبت حق الاختصاص بالنسبة للثاني فيكون له الانتفاع بالماء. وأما مياه العيون والآبار والغيوت فالناس فيها سواء، الناس فيها سواء من المشتركات التي يجوز لجميع الناس الانتفاع بها ولا ترجيح لشخص على آخر. ومن اغترف منها شيئا من مياه العيون والآبار الغيور بإناء أو حازه في حوضه أو مصنعه فقد ملكه. حاز من مياه العيون والآبار والغيوث في حوضه، عد حوض مثلا وحازه في حوضه بقصد تملك تلك الماء، بقصد تملك مياه العيون ومياه الآبار ومياه الغيوث، أو حازه في مصنعه وهو يحتاج في المصنع مثلا إلى شيء من الماء فقد ملكه، طبعا إذا كان بقصد التملك. وهنا مسائل: الأولى ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح، قال الشيخ لا يملكه الحافر. لو فرضنا أنه كان هناك نهر مملوك، فكيف يملك النهر؟ يملك النهر بالحفر. مثلا شخص أو جماعة معينين يجون يحفرون النهر، مثلا النهر يجري من اليمين يصلوا إلى مزارعهم، هذا النهر بهذا الإحياء بهذه الحيازة يكون مملوكا لهؤلاء الذين حفروه، واضح. لكن الماء الذي يجري في هذا النهر لا يكون مملوكا لهم، وإنما يكون من المشتركات التي يجوز لجميع الانتفاع بها. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط ذهب إلى أن هذا الماء المباح الذي يجري في الأنهار المملوكة مثلا بالإحياء بالحفر، هذه المياه تكون ملكا، لا تكون ملكا للحافر، لا يملكها الحافر، وإنما الحافر يكون مالكا للأنهار، يعني للحفر التي يجري فيها الماء. أما الماء الذي يجري في هذه الحفار وفي هذه الأنهار لا يكون ملكا للحافر. الدليل على هذا القول قول الشيخ في المبسوط: الظاهر أنه الأصل، يعني أصالة، يعني الاستصحاب. الظاهر أن المقصود بالأصل هو الاستصحاب، يعني أنه قبل أن يفيض النهر، قبل أن يجري الماء في هذه الأنهار المملوكة لهؤلاء الجماعة، لا إشكال أن هذا الماء كان مباحا ولم يكن ملكا لهؤلاء. بعد أن جرى الماء في هذه الأنهار المملوكة نشوف أن أن عدم الملكية بالنسبة للماء الذي كان سابقا متيقنا هل يثبت الآن أو أنه حل محله الملكية؟ نشك في بقاء عدم الملكية ونشك في عدم بقاء الملكية أو صيرورة الملكية بعد ما جرت تلك المياه في تلك الأنهار المملوكة، نستصحب عدم ثبوت الملكية سابقا لأن المياه لم تكن ملكا قبل أن تجري في هذه الأنهار، لم تكن ملكا لأصحاب هذه الأنهار. بعد أن جرت في هذه الأنهار نستصحب عدم الملكية الثابت سابقا قبل الجريان. ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح، قال الشيخ لا يملكه الحافر. كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة، شلون ما إذا إجى سيل وهذا السيل سرى إلى أراضي مملوكة، أراضي زراعية مملوكة لأشخاص أو أراضي غير زراعية مملوكة لأشخاص، هذا الماء هل يكون ملكا لأصحاب تلك الأراضي؟ يقول لا يكون ملكا لهم. يقولون لا يكون ملكا لهم، قد يثبت لهم حق اختصاص لكن ملكية لا تكون ثابتة. كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة، بل الحافر أولى بمائه من غيره. حق اختصاص هذا اللي بيناه، أن الحافر بالنسبة للماء الذي يجري في نهره يكون يثبت له حق اختصاص بالماء الذي يجري في النهر، بل الحافر أولى بمائه أولوية، يعني حق اختصاص من غيره. لماذا؟ لأن يده، يد الحافر عليه، يعني على هذا الماء. ولا إشكال أن صاحب اليد يكون عرفا أحق من غيره بالنسبة لما تحت يده. فإذا كان فيه جماعة، فيه يعني في الحفر، يعني اشترك جماعة في حفر هذا النهر، فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث. وسعهم بحيث لم يقع تعاسر، ما وقع نزاع بينهم، الماء الذي يجري في هذه الأنهار ماء كثير يصل إلى جميع أراضي هؤلاء الملاك، ملاك هذه الأراضي الزراعية، يصل إليهم جميعا بحيث لا يتوقف على أن يسري إلى كل أرض بالنوبة وبالرتبة، لا، يصل الماء كثير، يصل إلى جميع هذه الأراضي بحيث لا يقع نزاع وتعاسر بين الملاك. فإن وسعهم أو تراضوا فيه، حصل تراضي، مثلا واحد من عندهم أسقط حقه من هذا الماء، الآخر رضي بحق قليل، الثالث، وهكذا حصل هناك تراضي، يعني لم يسعهم جميعا الماء لكن صار تراضي بينهم بحيث ارتفع النزاع وارتفع التعاسر ما بينهم. فإن وسعهم أو تراضوا فيه، يعني في هذا الماء، فلا بحث. وإن تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع، بمعنى الضياع يعني جمع ضيعة، وهي الأراضي المملوكة لهم التي يراد شنو تقيها بهذا الماء الجاري في النهر المملوك لهم. واضح؟ يقول يقسم الماء بين أصحاب هذه الأراضي بحسب سعة الضياع، بحسب سعة أراضيهم. خب، الذي أرضه مثلا 1000 متر مربع يعطى ضعف صاحب الأرض التي وسعتها 500 متر مربع، بحسب سعة وحجم الضياع يقسم الماء، الماء الذي يجري في هذه الأنهار يقسم بينهم. يذكر وإن تعاسروا قسم، يعني الماء لم يكن كافي وحصل تعاسر وتنازع بينهم على الماء، وإن تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع، ولو قيل يقسموا على قدر أنصبائهم من النهر كان حسنا. المحقق الحلي لا يرى في صورة التعاسر، لا يرى التقسيم بحسب سعة الضياع، وإنما يرى التقسيم على قدر العمل، بنسبة العمل من الحفر والنفقة التي تصرف للمستأجرين. أصحاب هذه الأراضي يعملون، واحد يعمل أكثر من الآخر، واحد يعمل ضعف الآخر، هذا لا معنى أن نعطيه من الماء الذي يجري في هذا النهر بمقدار الآخر، وإنما لا بد من إعطائه ضعف الآخر لأنه عمل ضعفه. مثلا أنفق هذا الحفر، هذا العمل يحتاج إلى نفقة، يأجرون في بعض الأحيان أشخاص يعملون في هذه الأنهار لغرض حفرها، أجرة هؤلاء الأشخاص من النفقة. فإذا واحد من أصحاب هذه الأراضي دفع نفقة ضعف التي يدفعها، ضعف النفقة التي يدفعها الآخر، لا معنى لأن يصل له من سهم الماء بقدر ما يصل إلى الآخر من سهمه، وإنما لا بد أن يصل له من الماء بقدر ضعف سهم الآخر. إذن بحسب مقدار العمل وبحسب مقدار النفقة التي تصرف يعطون هؤلاء من الماء. ولو قيل يقسموا، يعني الماء، على قدر أنصبائهم من النهر كان حسنا. المسألة الثانية، إذا استجد جماعة نهرا، واضح، تجدى جماعة النهران يعني أوجدوه، أوجدوا النهر وحفروه، فبالحفر يصيرون أولى به، لأن الحفر يكون تحجيرا، واضح؟ حفر النهر قبل الوصول إلى رأس الحفر بحيث يصلون إلى رأس الماء، إلى محل جريان الماء، ابتدائي جريان الماء، قبل أن يصلون إلى الأصل. هذا الحفر كله تحجير وليس بإحياء، لأن الإحياء يؤخذ فيه الوصول إلى الغاية، الوصول إلى الغرض، وهو الاستفادة من الماء، الوصول إلى الماء والاستفادة منه. إذن ما دام هؤلاء الجماعة يحفرون بهذا النهر ولم يصلوا إلى ابتداء الماء، إلى رأس الماء، إلى منتزع الماء، يثبت لهم بالنسبة لهذا النهر شنو؟ حق اختصاص. فبالحفر يصيرون أولى به، أولوية يعني حق اختصاص. فإذا وصلوا منتزع الماء يعني إلى محل جريان الماء في هذا النهر، مثلا يحفرون نهر من البحر، واضح؟ إذا وصلوا إلى المحل الذي يلتقي فيه النهر والبحر بحيث جرى الماء من البحر إلى النهر، عندئذ يكونون مالكين لهذا النهر. فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه، يعني ملك النهر، وبالتالي ملك الماء الجاري في هذا النهر، وكان بينهم على قدر النفقة على عمله، الذي يعمل أكثر يكون له سهم أكثر من الماء، واضح؟ الشخص يعمل بقدر ضعف الآخر، وهذا يكون له من الماء بقدر ضعف الآخر. المسألة الثالثة، إذا لم يفي النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدأ بالأول وهو الذي يلي فوهته. لاتضاح هذه المسألة لابد من توضيح الافتراض الذي يبنى عليه فرض المسألة، واضح؟ في هذه المسألة يفترض أن يجتمع ملاك متعددين، ملاك أراضي، على ماء مباح، واضح؟ مثل مسألتنا السابقة الأولية، أراضي تقع على النهر، واضح؟ هذه الأراضي يراد سقيها بماء النهر، واضح؟ خب، لا إشكال أن الماء الذي يجري في هذا النهر ماء شنو؟ مباح، ماء مشترك. فلو فرضنا أن هذا الماء المباح الذي يجري في هذه الأنهار أو السيل الجاري في الوادي، يعني وادي وعليه إلى جانب هذا الوادي أراضي، ويجري سيل من فوق الجبل مثلا إلى تحت الوادي، واضح؟ بحيث يمر السيل على هذه أو إلى جانب هذه الأنهار، إلى جانب هذه الأملاك، يعني الأراضي المملوكة. في هذين الفرضين، يعني في فرض جريان الماء المباح في النهر وجريان الماء الذي يكون بنحو السيل إلى الوادي، لو فرضنا أنه لم يكفي الماء المباح الجاري بسقي كل الأراضي دفعة واحدة، وإنما كان يكفيها بالنوبة، بمعنى أنه إذا فرض أن هذا الماء يراد إيصاله إلى جميع هذه الأراضي، هذا لا يكفي الماء. أما إذا كان المراد إيصاله إلى جميع هذه الأراضي لكن بالنوبة، بمعنى أن أولا نبتدأ بسقي أرض، ثم نبتدأ بسقي أرض ثانية، ثم ثالثة، ثم رابعة، إذا كان كذلك يكفي الماء. في هذه الحالة السؤال الذي ينطرح في هذه المسألة أنه كيف يبتدأ، كيف يكون السقي؟ يبتدأ بسقي أي من الأراضي المملوكة التي تكون حول هذا النهر أو تكون في هذا الوادي. إذا لم يفي النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه، يعني من الأراضي المملوكة بسقي ما عليه، لم يكفي بسقي ما عليه شنو؟ دفعة، يعني دفعة واحدة، بحيث يحصل تشاح ونزاع بين أصحاب الأراضي، كل من أصحاب الأراضي كل واحد منهم يريد أن يبتدئ السقي بهذا الماء بأرضه. واضح؟ بدأ بالأول، الأول من هو؟ يعني بدأ بالأول، الأرض الأولى كن يقول بدأ بالأول، وهو الذي يلي فوهته، يعني فوهته رأس النهر، فوهته رأس النهر. يعني لو فرضنا أن الماء يجري من اليسار إلى اليمين، ماء النهر يجري من اليسار إلى اليمين، وفوهة مثلا النهر إلى 500 متر، يقول الأرض الأولى التي هي أقرب بالنسبة لفوهة النهر يبتدأ بسقيها، ثم ينتقل إلى الأرض الثانية التي تكون أبعد من الأولى بالنسبة لفوهة النهر، ثم ينتقل إلى الثالثة التي تكون أبعد من الثانية، ثم الرابعة، وهكذا. بدأ بالأول وهو الذي يلي فوهته، يعني يلي رأس النهر وابتداء النهر، فأطلق إليه فأطلق إليه للزرع، فأطلق إليه يعني للأقرب للزرع إلى الشراك. هذا في هاي العبارة يتعرض لمقدار السقي لكل هذه الأراضي، يعني كل من هذه الأراضي إلى أي حد تسقى هذه الأراضي. يقول الأرض الأولى فأطلق إليه، يعني أطلق الماء إليه، يعني إلى الأقرب، إلى الأرض الأولى اللي تكون أقرب بالنسبة لفوهة النهر، فأطلق إليه، يعني أطلق الماء إلى الأرض الأقرب للزرع، الأرض التي تكون أرض زراعية بمعنى أن فيها مثلا حنطة أو شعير، أرض زراعية، الأرض الزراعية يطلق لها الماء، يعني يفتح عليها الماء لمقدار الشراك. الشراك هو حبل النعل الذي يشد على ظهر القدم. يقول بمقدار مثلا هذا الحبل الذي يشد على النعل، على ظاهر النعل، على ظاهر القدم، واضح؟ هذا الحبل يسمى الشراك. يقول يفتح الماء على هذه الأرض الأولى إلى هذا الشراك، إلى الشراك، وللشجر، يعني الأرض التي تكون أرض فيها أشجار كبيرة تحتاج إلى ماء أكثر، يطلق عليها الماء، يفتح عليها الماء إلى مقدار القدم. واضح؟ القدم هو المكان الذي حوله قبتان يكون فوق الشراك، بمعنى أنه يطلق الماء ويفتح على الأرض التي فيها الأشجار أكثر من الماء، أكثر مما يفتح على الأرض التي فيها الزرع. وللنخل إلى الساق، الأرض التي فيها النخل تحتاج إلى ماء أكثر، فيجب فتح الماء عليها إلى الساق الذي هو فوق القدم، ثم يرسل إلى من دونه، ثم يسري الماء بعد أن سقيت هذه الأراضي، يسري إلى من دونه، يعني إلى الأراضي التي تكون أقل من ذلك، يعني أبعد من بالنسبة لفوهة النهر، ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الأخير. لا يجب إرسال الماء قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الأخير، حتى إذا أدى إلى تلف الأخير لا يجب إرساله إلى الأخير. واضح؟ لأنه يجب إرسال الماء إلى الأرض التي تكون أقرب إلى فوهة الماء، ثم الأبعد، ثم الأبعد، وهكذا. والسر في ذلك، الدليل على ذلك هو رواية، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، حاصلها روايات عن النبي، وحسب الظاهر أكو رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام. أما الرواية الواردة عن النبي قوله صلى الله عليه وآله أن النبي قضى، طبعا هاي واردة من طريق العامة، قضى في شرب نهر في سيل أن للأعلى أن يسقي قبل الأسفل ثم يرسله إلى الأسفل. هاي الرواية واردة عن من طرق العامة. وفي آخر، هذه لا مو عن طريق عن طريق العامة، وفي آخر أنه صلى الله عليه وآله قضى في السيل أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل. وفي ثالث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال يا زبير اسق واحبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله. هذه روايات، وهناك روايات أخرى أيضا تدل على أن الماء يفتح على الأراضي الأقرب فالأقرب، يعني يفتح على الأراضي الأعلى ثم يفتح على الأراضي الأسفل إذا كان هناك تعاسر، بمعنى أن الماء لم يكفي وحصل بين ملاك هذه الأراضي التي يراد سقيها حصل تعاسر ونزاع وتشاح. زين، المسألة الرابعة، لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي، واضح أرض افترضنا في هذا الوادي أراضي مجاورة للسيل الجاري من فوق الجبل إلى تحت الوادي، وعرفنا أنه هذه الأراضي تسقى إذا لم يكفها الماء، يعني لم يكفها دفعة واحدة يسقى الأقرب، فالأقرب بالنسبة لفوهة النهر، بالنسبة لابتداء النهر لمنتزع الماء. زين، لو فرضنا أنه بين هذه الأراضي هناك كانت أرض ميتة، فجاء شخص وأحيا تلك الأرض الميتة، هل يشارك الملاك الآخرين ملاك الأراضي الأخرى في ماء هذا السيل الجاري سيل الوادي أو أنه لا يشاركهم؟ يقول لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي لم يشارك السابقين، يعني الملاك السابقين ملاك الأراضي السابقة، وقسم له مما يفضل عن كفايتهم، يقول لم يشارك الباقين وإنما يقسم له من الماء بعد أن يعطى الماء لجميع تلك الأراضي المملوكة لملاكها، وتستقى تلك الأراضي إذا فضل شيء زائد من ماء هذا السيل الجاري في الوادي، إذا زاد شيء منه عندئذ يعطى لاستقاء هذه الأرض التي أحياها هذا الإنسان. وفيه تردد، هذا التردد هو منشأه احتمال مشاركة المحيي لهذه الأرض الملاك الآخرين ملاك الأراضي الأخرى في الماء، واضح، بمعنى أنه يستحق نوبة بعد نوبتهم، واضح. فإذا كانت أرضه أقرب من بعض الأراضي يكون شنو مستحقا ويكون أسبق بالنسبة لهذا الماء، يعني إذا كانت أرضه واقع بين أراضي، يعني بعض الأراضي أسبق منه وبعض الأراضي متأخر عنه، الأراضي التي تكون أسبق منه يعطى لها الماء قبله، أما الأراضي التي تكون متأخر عنه لا يعطى لها الماء قبل إعطاء الماء لهذه الأرض المحيات، وإنما يجب الابتداء بسقي هذه الأرض التي أحياها الإنسان، والأرض الأخرى يعطى لها الماء بعد ذلك، فيكون هذا الاحتمال مدركه، فيكون هذا التردد مدركه هو احتمال مشاركة المحيي الأراضي الأخرى في السقي. بحمد الله تم كتاب إحياء الموات، ننتقل إلى كتاب اللقطين. حسب الظاهر الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.